رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. كنا قد انتهينا في الحلقات الماضية من مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الرسائل إلى الملوك وإلى الزعماء، سواء كان إلى كسرى وقيصر أو إلى اليمن أو إلى مصر أو حتى إلى القبائل العربية الموجودة في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرسل رسائل الدعوة التي هي عالمية في أصلها إلى جميع الناس. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان مما ذكرناه في الحلقة الماضية رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر، وما حصل من حديث بين هرقل وبين أبي سفيان حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وحدث كما ثبت عند الترمذي وعند غيره، والحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات كسرى فلا كسرى، وإذا مات قيصر فلا قيصر. فهو إذان ونبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الإمبراطورية الكافرة لن تستمر ولن تعود مرة أخرى. لما أسلم لما مات كسرى ومات قيصر، كان في اليمن ملك يسمى زاذان أو باذان فيما أظن. المهم أنه علم لما مات، قال: إن هذا لرسول ولم يسبقني إليه أحد من الناس. وأسلم هو أيضا ودخل في الإسلام، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مذعن للتوحيد وللا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنكمل من هنا وسنأخذ شيئا من بعض هذه الرسائل، ثم سننتقل إلى مرحلة أخرى وإلى أحداث مهمة حصلت في السنة الثامنة والتاسعة للهجرة مع فضيلة الشيخين الكريمين، فضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز، وفضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله العوشم. فمرحبا بكم مشايخ الكرام،
حياكم الله،
وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ أبو عبد الله، هل أخبرتنا يعني والإخوة المشاهدين والمشاهدات عن شيء من هذه الرسائل المهمة؟ هي رسائل كثيرة، ولكن من الأشياء المهمة التي ينبغي ذكرها وعدم تغافلها في هذه الحقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرنا في الحلقة الماضية إلى رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وزعماء الأرض، منتهزا الهدنة التي وقعت التي جرت بينه وبين قريش، وذكرنا أنه خاطب أكبر إمبراطوريتين فارس والروم. ولأن ملك الروم كسرى لم يمزق الكتاب وأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسلم، لأنه قال كما في صحيح البخاري لأبي سفيان لما سأله كما ذكرنا في الحلقة الماضية 11 سؤال، قال: سيملك موضع قدمي هاتين، مما دل على أنه قد آمن ولكنه لم يسلم، وهذا لا ينفعه، مثل ما فرعون وجحدوا به واستيقنوا إلى آخره. وذكرنا أيضا أن ما أشرت إليه في الحلقة الماضية ذكر خير، أن كسرى مزق الكتاب، قال ابن سيب: فأحسن من رسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع عليهم أن يمزقوا كل ممزق. قال أهل العلم: فدولة قيصر اللي هو حاكم الروم قصرت، زال منه من جزء من مملكته، زال منه ملك الشام لما دخلت في حضر الدولة الإسلامية، لكن بقيت دولة الروم قائمة.
أما الكياسرة كسرى لأنه مزق الكتاب فكسرت دولتهم بدءا من خلافة عمر رضي الله عنه حتى انتهت خلافة عثمان، فقالوا هذه كسرت وهذه قصرت، فبعث إلى أكبر زعيم دولتين في العالم، وبعث أيضا إلى مثل ما ذكرنا إلى المقوقس، كما أن كل من حكم مصر يسمى فرعون، وحكم هنا يسمى كسرى أو هنا قيصر إلى آخره، أيضا في الإسكندرية يقال كل من حكمها يسمى المقوقس، وبعضهم أحسن الرد وإن لم يسلم. فالمقوقس مثلا أبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا، بعث إليه قيل بمارية القبطية فتسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، وبعث بأيضا سرية أخرى أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت قيل اسمه سيرين، تزوجها تسرها عبد الرحمن عفوا حسان وأنجبت له ابن عبد الرحمن، وبعث أيضا له ببعض المماليك، وبعث له أيضا ببعض المتاع، وبعث إلى ملوك وزعماء الأرض قاطبة، ومر معنا أنه بعث إلى النجاشي وكان في صحيح مسلم وليس بالنجاشي الذي أسلم، وهذا يدل على تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا زال حاكم أنه يبعث إلى من بعده، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار هذه الدعوة، ولهذا أثمر هذا الأمر أن الدعوة وصلت إلى كل أرجاء الأرض، لم يقل هناك أحد، لم يكن هناك أحد لم تبلغ الدعوة، هم كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآن وصلت الرسالة وقامت الحجة على جميع من في الأرض.
نعم جزاك الله خير. طيب ماريا طبعا هي التي أتت بابن إبراهيم،
أحسنت، أنجبت إبراهيم ولكنه لم يعش إلا يعني فترة قصيرة ومات
رضي الله،
وهذا لحكمة بالغة عند الله جل وعلا أنه لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته إلا البنات، ولم يبقى من بعده إلا فاطمة،
من باب الاستطراد أبو عبد العزيز في هذه القضية، حينما مات إبراهيم يعني قدر الله جل وعلا أن يكون هناك كسوف للشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بتوجيه لو تذكرنا به،
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكسف لموت أحد، وإنما هذه علامة من علامات التي جعل الله جل وعلا في هذا الكون، ولا تكسف لموت عظيم ولا لغير ذلك، حتى لا يستدل الناس بمثل هذه الأحداث أو يربط مثل هذه الأحداث في تعظيم الأشخاص فيعظمون أعظم ما عظمهم الله جل وعلا.
يعني مثلا نجد بعض الناس أنه إذا ولد ولد له أو ولدت فتاة فأمطرت يقول سبحان الله نزل المطر حينما أمطرت، وإذا مات أحد فانخسف القمر وانكسفت الشمس،
كل هذا من
أو زاد الحر أو كذا، نقول هذا
كل هذا من ميراث الجاهلية. ومن ميراث الجاهلية أيضا ما هو متعارف عليه في أعراف الناس الآن في بعض البلدان، أن يسمون الغلام أو الفتاة الصغيرة الجارية بأسماء منتنة سيئة جدا تسيء إليهم في دنياهم، بزعم أنهم إن سموهم بهذه الأسماء يعيشون، فتجد أنه يسمي اسما كريها، اسما نشازا، اسم عذرة، اسم قاذورة، اسم حيوان، وهو يقصد هذا اسم آنية
من أجل أن يعيشوا.
إيه، فلما تتحدث معه فتقول يا أخي سميت اسمك بهذا الاسم، قال سموني من أجل أن إخوتي اللي قبلي كانوا يموتون، كل ما يولد لهم فيسمون بزعمهم أن هذا يبقيه، والمبقي هو الله جل وعز. نعم. هو الله الذي قدر تبارك وتقدس، أما هذه فهي من بقايا جهالات الجاهلية.
ما زالت الرسائل، جزاك الله خير
شوية،
أقول ما زالت الرسائل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسلها إلى هؤلاء الملوك وإلى زعماء القبائل، وأرسل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعيم اليمامة هودة في ذلك الوقت ولم يسلم أيضا، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
هودة ولا هودة؟
لم أضبطها أنا حقيقة، هي هودة أو هودة لا أعلم،
لا أعلم
أنا هودة، أنا الذي أحفظ أنه هودة. المهم كما يقول لا مشاحة في الاسم، المهم هو هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لصاحب اليمامة، دعا عليه بأن يبيد ملكه، وفعلا بعد ملكه، وجاء بعده مسيلم الكذاب حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر بعد خيبر أن هذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر فيهم كذاب يتنبأ، وظهر مسيلمة الكذاب، وسيأتينا في الأحداث التالية أخبار مسيلمة الكذاب وأخبار أيضا كل من تنبأ من الكذابين هؤلاء، وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الآن سننتقل إلى مرحلة جديدة مشايخنا الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من الحديبية، أرسل الرسل، جلس في شهر ذي الحجة، ثم جلس شيئا من شهر محرم، ثم انتقل إلى خيبر. انتقل إلى خيبر. لماذا خيبر الآن؟ لماذا انتقل إلى خيبر أبو عبد العزيز؟ ما هو السبب في وجهته إلى خيبر الآن؟
اليهود. نعم. اليهود، وأن يجعل الله بينه وبينهم أمرا. هو مكث بعد الحديبية 20 يوم كما يقول أهل السير، وبعد ذلك انتقل عليه الصلاة والسلام حتى وصلهم وحاصر حصونهم. غايته عليه الصلاة والسلام من ذلك ابتداء دعوتهم للإسلام، فإنهم أجابوك، ولذلك حتى أوصى علي وإثنين إن شاء الله تعالى، قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال علي حتى يكونوا مثلنا يا رسول الله، فإنهم أجابوك فكذا فكف عنه.
اسمح لي شيخ محمد، عفوا سنرجع إلى خيبر، ولكن قبل خيبر نسيت أنا مسألة.
طيب
سنرجع إليك في خيبر. خلاص أنا آسف، أنا آسف. طيب. في شيخ أو أبو عبد الله تذكرت، أنا آسف لأني كنت أتكلم مع أبي عبد الله عنها قبل الحلقة. طيب. ونسيتها، وهي قصة لابد من ذكرها وجمالها. طيب. غزوة ذي قرد. أيوة. وسلم بن الأكوع و... لا هذه ما نص... لا يصلح أن نفوتها. وشجاعته وبراعته وما فعله حقيقة، ولوحده يلحق أناس. نريد الأحداث هذه، يعني لابد أن نأتي بها. أنا آسف ما نستطيع أن نفوتها حقيقة.
دام كذا أنا توقفت، فضل
الله. لا ما نستطيع أن نفوتها، يعني شيء جميل.
صحيح.
يعني وفيها مضرب لشبابنا وليروا بطولة الصحابة رضي الله وشجاعتهم.
تفضل. غزوة ذي قرد، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة ذي قرد حقه برزت فيها بطولة هذا الفارس الموار كما تفضلتم، سلم الأكوع، الذي ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن هذا من فرسان الصحابة ومن أبطالهم ومن عدائهم الأفذاذ. وليس مثل هذه السيرة تدرس حقيقة، لما تدرس سيرة الرياضيين وغيرها، هذا سيرة من أرد الرياضة، هذا رجل
هذا
سخر هذه الموهبة لخدمة الدين. مهم لي لي لي
حتى إنه يقول ألحقكم ولا تستطيع اللحاق بي، أنا ما حد يستطيع أن يلحق بي.
حتى كان ينعم كما تفضلت، كان في بعض أحيانا سيأتينا في إحدى الغزوات لما رجعوا قال من يسابق، هم منهكين، ثم قال أمش، أعطاه مسافة خلاص، ثم لحقه وضربه على قفاه، يعني من باب المداعبة. هذه الغزوة غزوة ذي قرد، تقرقرد عند أكثر أهل الحديث تضبط بفتحتين قرد. هذه الغزوة حصلت لما غار قوم من قبيلة فزارة، المر ذكرها في الحلقة الماضية، قصة أبي بكر، ولما سلمة سبى منهم جارية نفله أبو بكر رضي الله عنه تلك الجارية التي هي من أحسن، واللي النبي صلى الله عليه وسلم استوهبه إياها ليبتدي أناسا من أسرى المسلمين في مكة. هذه أغار أناس من فزارة وأخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل، إبل الصدقة، أخذوا جمعا، فصرخ بعض الرعاة وقالوا سلب أو سرق لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم رضي الله عنه صاح بصوت مرتفع جدا فقال وا صباحاه أو يا صباحاه، والقصة في البخاري. قال أهل العلم يا صباحاه كلمة يراد بها تنبيه الغافلين، انتبهوا يا صباحاه. قال فأسمعت ما بين لابتيها، الحرتين الشرقية والغربية. ثم لم يكتفي بهذا رضي الله عنه حتى يلحق، وإنما انطلق إليهم وهو يرتجز أنا من الأكوع، واليوم يوم الرضع. اليوم يوم الرضع قيل معناتها الرضع أي لئام، وقيل اليوم يوم الرضع يعني يتبين من رضع أهوال الأهوال والشدائد والحروب ممن لم يكن كذلك، وقيل اليوم يوم الرضع أي من أن هذا يوم شديد، يقال يعني يوم شديد على أصحابه. لحق بهم رضي الله عنه وبدأ يرميهم بالنبل، يرميهم وهو يرتجز تلك الأبيات، يقول فوالله ما زلت أرميهم وأعقر خيلهم، يضرب سيقان الخيل حتى أسقط مجموعة منهم، وكلما رجع إليه فارس رضي عنه ضربه حتى أوقعه. يقول حتى هربوا في مضيق الجبل، فلما هربوا في مضيق الجبل على
قبل المضيق أيضا كانوا لكي يتركوه يربون. يعني يتركون شيئا من المتاع، مرة يتركون ثياب، مرة يتركون كذا، فكل ما تركوا شيء أخذ حجرة ووضعها عليها ومضى حتى إذا لحقه النبي أو لحقه أحد من المسلمين يعلم أن هذا هو الطريق الذي ساروا فيه.
هو طبعا على حديث البخاري نعم. فلما دخلوا هذا المضيق على الجبل رضي الله عنه وبدأ يرميهم يرميهم لأنهم من علو، فبدأوا يهربون، ومثل ما ذكر الشيخ فبدأوا يلقون شيء من أرديتهم، قال حتى ألقوا 30 رداء، فقام رضي الله عنه يضع عليها حجارات حجارة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلى الآن هو وحده رجل واحد يطرد مجموعة
كثيرة،
إلى كانوا 30 فارسا من فرسان بزارة، ورجل واحد يعني مثل ما نقول سيأتينا قولهم الآن يعني قام أبلى بلاء حسنا. هم ما يدرون الآن أنه واحد، لكن ظنوا أن خلفه مدد من أصحابه. يقول فجعلت عليه حجارة حتى إذا أتوا موطنا نزلوا يتغدون، وسلمه يضع هذه الحجارة وينتظر وصول النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال حتى جلسوا في رأس قرن في مرتفع، فصعد إلي 4 منهم، فقلت لهم أتعرفوني؟ قالوا لا. قال أنا سلم أكع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. القصة يعني بطولها في البخاري، نذكر بعض نقاطها. ولا يطلبني رجل فيدركني، فرجعوا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، منهم أبو قتادة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. هؤلاء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه يأخذون ما ألقاه هؤلاء، ثم لما ولى هؤلاء الأدبار قال سرقة، قال سلم يا رسول الله إن شئت لحقت بهؤلاء وأنت معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة ملكت فاسجح بكسر الجيم، يعني اعفو وسهل الأمر خلاص. هؤلاء أصابهم من البلاء ومن الشقاء من سلمة أمرا عظيما جدا، حتى قالوا هذا قد فعلنا من الفاعلين، مثل ما نقول الآن بالعامية هبل فيهم جننهم، وهو لوحده رضي الله عنه صنع بهم مثل هذا الشيء. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير رجالتنا اليوم، خير فرسان اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا يعني الذين شعوا الأقدام سلمة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين، وعادة يعطى للفارس فقط سهمين، لكن ما قام بهم بطولة عجيبة جدا رضي الله عنه أعطاه سهمين. أما بقية من كانوا من الرجال فأعطاهم سهما واحدا، ثم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما آخر أن أردفه على ناقته العظباء حتى وصل إلى المدينة ليكون له هذا الشرف. هذه الغزوة حقيقة غزوة ذي قرد تبين ما كان في الصحابة من أبطال أفذاذ. يمكن كثير من الناس يجهل اسم سلمة أكوع، ما يعرفه والله، يمكن يصح يسمع بخالد وليد وسعد وقاص وفلان وفلان من أبطال المسلمين في ميادين المعارك، هذا من الأفذاذ الأبطال حقيقة، وليس سيرته وسيرة بعض المغمورين من الصحابة الذين قاموا بأعمال عظيمة جدا أن تدرس ويبين لهم مش هذا. من يستطيع أن يفعل مثل هذا الفعل؟ فارس واحد يطرد 30 رجلا ويستلب كل يقال، فتركوا كل ما أخذوه ما استلبوه من سرح النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه يعني مثل ما نقول يبون الفكة اتركهم
والعافية،
يطردهم حتى ألقوهم أديتهم، يعني قام باسترداد ما أخذوه، بل وأخذ منهم بعض ما معهم من الزاد والمتاع، مما يدل على عبقرية هذا الفارس المغوار رضي الله عنه سلم الأكوع، وإلى شجاعة المفرطة. وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بأن أعطاه نصيب 2 وهن ما يأخذ عادة الفارس، وأردفه معه
يعني أعطاه نصيب الراجل على رجليه ونصيب الفارس على 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 خيله وعلى فرسه. جزاك الله خير يا شيخ
آمين. هذه طبعا كما تفضلتم يعني موطنها، يقول أهل العلم قبل خيبر بقليل، قبل خيبر قيل ب3 أيام وقيل بنحوها، المهم أنها قبل خيبر الغزوة الشهيرة.
جزاك الله خير، وأقول ولذلك رجعت إليها أنا يعني، وقد بدأنا في خيبر يا شيخ محمد أبو عبد العزيز، ولكن أنا لما نقرأ ماذا صنع سلمة وكيف كان سريعا وكيف كان حكيما وكيف يقف أمام هؤلاء 30 لوحده، وكيف كان يعني يخبئ نفسه خلف الأشجار، يعني يرميهم بالسهم ويخبئ لكي يظنوا أنهم كثير ولا يرونه لوحده، ثم يخرج له 4 فيقول له تعرفون. هذا الكلام وهذه القصة الرائعة تعطي لشبابنا، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم من يقتدى بهم، هؤلاء في شجاعتهم في حكمتهم في صبرهم في تصرفاتهم في سرعة بديهتهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
إشارة قبل هذا أني أقول والله ثم والله ثم والله أن سلمة ما صنع هذا ليقال عنه ما قيل.
أي والله الله أكبر.
وإنما صنعه ليخدم به الإسلام وليخدم به ويكرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام وليرفع خميلة أن يقال أنها أخذت لقاح رسول الله فارتدها بقدميه سعيا وجريا. وهذه الحمية الشرعية الجائزة في الإسلام الموجهة في الإسلام كما كانت حمية حمزة رضي الله عنه ورضاه لما قال تسبه وأنا على دينه ثم لطمه ثم عاد يقول كيف يفعل من يريد أن يدخل في دين محمد. المقصود أن الحمية وجهت فسلمة رضي الله عنه وارضاه وجهت حميته إلى خدمة الإسلام وإلى نصرته. وهذه رسالة حقيقة للشباب والفتيات. يا أبنائي يا بناتي كل غيرة محمودة كل حمية في قلب المؤمن كل احتساب في سبيل الله جل وعز ليوجه وفق أمر الله ووفق أمر رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يثمر. وانظر إلى ثمرة حمية سلمة رضي الله عنه وأرضاه كيف أثمرت رضا الرسول عليه الصلاة والسلام وإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام له وإكرام الصحابة له ثم خلد في التاريخ بطلا من أبطال التاريخ.
الله أكبر. جزاك الله خير أبو عبد العزيز. جزاك الله خير حقيقة على هذا التوجيه. يعني نفهم منك أن كل صاحب موهبة يحاول أن يسخرها لخدمة دين الله وسيؤجر على ذلك. كنت أقرأ لابن حزم البارح كنت أقرأ كلام لابن حزم في تعلم اللغة العربية في تعلم النحو. ثم يقرر ابن حزم في رسائل ابن حزم يقرر أن من تعلم اللغة العربية والبلاغة والنحو والصرف ليفهم كلام الله جل وعلا فإن له أجر عظيم. ثم أخذ يعدد الفضائل والأجور في ذلك في اللغة العربية حتى قال والشعر جميل. يعني تكلم في الشعر وكذا وأهميته في فهم لغة العرب والقرآن. ثم قال ومن تعلمها ليتكسب فله أجر ولكنه دون هذا. فمن كان عنده موهبة من كان عنده أي تميز في أي مجال لينظر كيف أستطيع أن أخدم الدين والإسلام بهذه الموهبة. فجزاكم الله خير. أطلنا حقيقة في هذا. نرجع إلى خيبر يا شيخ محمد. خيبر واليهود وتخطيطهم على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم حتى في الأحزاب وفي غزوة الخندق. الآن جاء وقت الحساب.
أجملت كل رذيلة وكل منكر وكل غدر.
من أنا؟
وكل خيانة إن أجملتها لفظا.
أي حسبتك يقول أحسب يقول أنت أجملت كل رذيلة. يا رجل من؟
جزاك الله خير. أقول إن أجملت كل رذيلة.
إن أجملت.
إن أجملت كل رذيلة وخيانة وكذب وفسوق ونقض للعهد فسوف تجملها في صورة يهود في مشهد يهودي. كل هذه تختصر في مشهد يهودي.
بعضهم يقول هذه عنصرية. الآن
ليست عنصرية هو عرقهم وهي طبيعتهم.
وانظر إلى
مهما وفيت لهم وقد وفى لهم سيدي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم نقضوا مهما عهدت
نقضوا
أخلفوا مهما قدمت أخلفوا. وهذا ديدنهم وهذا دأبهم. ولذلك كان نبي الله صلى الله عليه وسلم واضحا في التعامل معهم.
بل اسمع لي شيخ هذه حتى صفاتهم حتى في التوراة. يعني في التوراة صفاتهم أنا جمعت 20 صفة في التوراة من التوراة من كلامهم. هذا هذه صفاتهم
هذا وصفهم. ثم إن النبي بأبي أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة فاتحا ومهاجرا ومدنت الناس وأصبح الدولة الإسلامية نواة الدولة الإسلامية ابتدأ بالمعاهدات والمواثيق التي تضمن للجميع حقوقهم وأراد أن يعطيهم ما يضمن لهم ما يدعون الناس به الآن إلى الحقوق المدنية تسمى. وأعطاهم لكنهم نقضوا وأمنهم لكنهم خانوا وعاهدهم لكنهم غدروا. فما ارتكب في حقهم عليه الصلاة والسلام ولا شيء وإنما هم والله من ارتكب في حق أنفسهم. ولذلك لما خرج بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام في حصنهم إلى حصونهم بخيبر. وعلى فكرة خيبر ليس حصنا واحدا وهي أكثر من حصن آطام يسمونها آطام مجموعة أطم وهي مجموعة حصون منها حصن الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله من هو
كعب بن أشرف
سلام لأبي الحقيق وغيرها من الحصون. الشاهد لما أرسل لهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر أراد بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام أن يعاقبهم على جميع ما صنعوا سابقا وأن يؤدبهم، إن لم يتأدبوا وإلا فليرحلوا. الإسلام أتى لرحمة الناس، لم يأتي لخزي ولا لعار ولا لتربية الناس على الخيانة ولا لتربية الناس على الغدر التي هي أخلاق هؤلاء. أتى لينزه الناس من هذا ويستخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق، وأفعالهم تتناقض مع أصل الأخلاق فضلا عن مكارمها. فخرج عليه الصلاة والسلام بعدما بقي بعد الحديبية 20 يوم، ثم أعلن أن لا يكون وأن لا يصحبنا إلا من، يعني أن لا يتركنا أحد من أهل البيعة، من أهل الحديبية، من أهل الشجرة، من أهل بيعة الرضوان، إلا من قتل شهيدا رضي الله عنهم وارضاهم. فانطلق الناس، فقام الأعراب بعد ذلك اللي كانوا تركوه،
تذكر الأعراب اللي قال لهم في الأول اخرجوا معنا فرفضوا أن يخرجوا. وأنزل الله جل وعلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، هؤلاء الآن هم الذين أتوا،
هم الذين أتوا. فقال من يأتينا فلا يأتيني على غنيمة وإنما يقاتل معنا فقط. أراد عليه الصلاة والسلام أن ينقي جيشه ليكون خالصا، وهذه تربية نبوية على الإخلاص،
ليس على الغنائم إنما على القتال فقط،
على القتال فقط لوجه الله. وهو يربي صحابته في كل لحظة وفي كل لفظة وفي كل ملفت يحتاج إلى أن يلفت النظر لعمل القلب ربهم عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أراد أن ينزع منهم حب الدنيا، حتى إذا استتموا الأعراب اللي أتى، لما أتى في نفس هذه المعركة عليه الصلاة والسلام وقال إني بايعتك يا محمد لما قسموا له، جاي متأخر
هنا سيرجع إليه يا شيخنا. بس هنا حتى أنزل الله جل وعلا قوله أنهم قالوا ذرونا نتبعكم، وفي الآية بعدها قال بل تحسدوننا. فهذه الآيات نزلت في هؤلاء الذين ظنوا. طيب سنرجع إلى هذا الذي أراد أن قال يا رسول الله إنما بايعتك على شيء، على سهم يدخل منها هنا. في الطريق شيخنا يعني وهم الآن ماضون إلى خيبر، عبد الله بن أبي بن سلول كعادتي يعني أصبحت عادة مضطردة معنا الآن منذ بداية الحلقات إلى اليوم، ونحن نخرج نزالات هذا الرجل ونخرج يعني
ولم نأتي عليها.
نعم
أقول ولم نأتي عليها،
ولم نأتي عليها كلها صحيح. أقول أرسل إلى خيبر أن محمد قد أتاكم بعدد قليل ولا عتاد معهم وهم ضعاف، يعني فرصة لكم الآن أن تنهوه. فأرسل يهود خيبر إلى غطفان لأنهم كانوا هم حلفاؤهم أن يساعدونهم وأن يمدونهم، وفعلا أرسلوا جيش غطفان لخيبر، ولكنهم سمعوا أن
أهلهم
أن الشيء حصل
بعد.
فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذهبوا إلى غطفان فرجعوا إلى أهلهم وتركوا خيبر، كف الله جل وعلا المؤمنين قتال هؤلاء. هل أخبرتنا ببعض الأحداث في الطريق؟ هناك أحداث كثيرة حصلت في خيبر وفي الطريق إلى خيبر وفي حصن خيبر وحصار خيبر وعند دخول خيبر، يعني يعني أسأل الله جل وعلا أن يعيننا أن نأتي بما نستطيع من أحداث تهم المشاهد والمشاهدة. تفضل يا شيخ.
كما تفضلتم أحداث التي حصلت في الطريق إلى خيبر كثيرة جدا، منها صاحبنا الذي ذكرنا قبل قليل في غزوة قرد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر ابن الأكوع عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان شاعرا، ألا تسمعنا من هنا هياتك، يعني ما تعطينا من بعض أبياتك الشعرية. وكان شاعرا رضي الله عنه
اللي هو عامر بن الأكوع،
فنزل وقال اللهم لولا يرتجز أبياتا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا، فاغفر لنا فداء لك ما استقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا ويمدها أبينا. هذه الأبيات طبعا قيل أنها كانت لعبد الله بن رواحة كما في البخاري، وأن عامرا ارتجزها، وقيل أنها تورد خواطر وأن بعضها كان لعامر وبعضها لابن رواحة. وفي تسمية قال يعني فارتجز، الرجز عند أهل العلم هل هو شعر ولا لا، وهذه مسألة يعني من باب الفوائد، قالوا هو من الشعر هو من الشعر وإن كان يعني هو أيسره ولهذا يسميه بعضهم حمير الشعراء
حمار الشعراء
لأنه كل يستطيعه
يمتطي
أقول حتى هذا الحمار ما عرفنا أنه يمتطي أساس الله أن ييسره.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول رضي الله عنه وثبت وبالصياح يعول علينا يعني العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يعني الذي يعني يقول هذه الأبيات؟ فقالوا عامر بن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عن رجل يرحمه الله دلالة
أو غفر الله له
أو غفر الله له
دلالة أنه
أنه سيموت
سيستشهد.
فلما قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به يعني لو خليته. ولكن هذا يعني
قدر الله
قدر الله جل وعلا. طبعا سيأتينا أن عامر رضي الله عنه أصيب يعني لما أراد أن يقاتل مرحب اليهودي فرجع ذباب سيفه إليه فأصاب في ركبته فاستشهد رضي الله عنه. فقال بعض الصحابة قتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو له أجر شهيدين. وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه. من التي من أمور التي حصلت في الطريق في خيبر أن الناس أشرفوا على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر كما في البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. يعني خذ صوتكم ما في داعي ترفع الصوت. وهذا نقول للإنسان دائما ما في حاجة أنك ترفع بالصوت حتى تشوش على من حولك. أحيانا قد يكون الأمر نعم يستدعي رفع الصوت مثل ما مر معنا في الحديبية لما جاء الحليس بن علقم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع أصواتكم بالتكبير. الآن مراد رفع الصوت بالتكبير لكن في مواطن ما يحتاج ترفع الصوت ما يحتاج. وهنا لا يعني من باب الفائدة حقيقة ما يحصل في الصلاة من بعض المأمومين لأنها تحصل كثيرا حقيقة وهي من الأخطاء التي تقع في الصلاة أنه يجهر بالتكبير وهو خلف الإمام. إذا كبر الإمام الله أكبر تكبير الإحرام قالها الله أكبر
وحتى في صلاة الجنازة
لا ترفع صوت. المأموم يقول أهل العلم لا يرفع صوته بأي شيء إلا بالتأمين في الصلاة الجهرية. بعضهم إذا قال الإمام سمع الله الحمد رفعه ربنا لك الحمد لا تجهر بها ما تجهر بها. سلم الإمام السلام عليكم الله رفع صوته السلام عليكم ورحمة الله. وكأن بعضهم يشعر أن هذا من باب متابعة الإمام وأن هذا من باب الإقبال على الصلاة. هذا خطأ حقيقة هذا خطأ لا ترفع صوتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع صوتكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة.
إنكم لا تدعون أصم
ولا غائبة
أي والذي يدعو في التراويح ويرفع صوته ويصرخ ويا رب وكذا واللي وراء آمين بأعلى الصوت ما ما
يعني هذا سبحان الله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الوتر لم ينقل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء الوتر كذا وكذا أبدا. وجد حديث عند ابن ماجه لكن إسناده ضعيف. أصح ما ورد على كلام فيه تعليمه للحسن قل الله لما قال
اللهم اهدنا في من هديت حسن أو
الحسن ست كلمات اللهم اهدنا في من هديت فقط. ولهذا قال أهل العلم أن الوتر أن القنوت عفوا أن القنوت في الوتر لا يشرع دائما. الوتر سنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها في حضر ولا سفر لكن الاستمرار في الدعاء كل ما أوثر يدعو هذا خلاف السنة بل يترك أكثر مما حتى في رمضان. هذا قال أهل العلم لو قنت لو دعا في رمضان في كل وتره قنت فلا بأس ولو لم يقنت في أي ليلة لا بأس ولو قنت في بعض وترك في بعض فهذا أحسن الحالة الثلاث. وما تفضلت به من البعض يرفع صوته نقول هذا خلاف للسنة أولا. وغالبا يصحب هذا الرفع الصوت اللي هو مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة على الناس إطالة شديدة جدا حتى أن بعضهم ربما يمكث ثلث ساعة 25 دقيقة نص ساعة وهو يدعو وهذا خلاف للسنة. لهذا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق لطيف يقول إن أطلت في القنوت إن أطلت فلا تزل عن خمس دقائق بعض الخمس دقائق هذا مثل ما قلت توه مسخن يعني توه يبدا
هذا الثناء على الله
اي نعم. ونقول لا لو قلت الدعاء الحسن رضي الله عنه الذي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يستغرق دقيقه واحده ربما او دقيقتين بالكثير اذا كان الانسان يترسب بدعائه. وهذا هو اللائق حقه بالانسان انه لا يرفع صوته. ولهذا بعض من يقرا القران مثلا في المسجد في يوم الجمعه او في غيرها يرفع صوته ربما يشوش على من عن يمينه وهو يصلي تحيه المسجد او عن يساره. لا نقول
قد ورد النص في ذلك
إيه
لا يرفع بعضكم على بعض القراءات في القرآن
نعم.
فإن المناجي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي
إيه نعم. ولا أيضا نقول انظر بعينيك فقط لا كلا طرفي قصد الأمور ذميم لا تنظر عينك إنها ليست قراءة. ولكن أيضا لا ترفع صوتك ولكن تسمع نفسك تحرك به شفتيك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثير الناس للأسف يجهل السنة فيرى فيطبق ما يرى أنه سنة للأسف وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب لما تقول ترى هذا مو سنة. لا تجهر صوتك يا أخي.
نعوذ بالله من زمان وأسأل الله جل وعلا ألا يكون هذا الزمان يا رب. نعوذ بالله من زمان يصبح فيه اتباع السنة بدعة وعمل البدعة سنة. ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة هذا هو المراد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته. أبو عبد العزيز في الطريق حصل موقف أريد منك تعليق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الخبر أن خيبر قد علمت بوصوله إليهم أو بذهابه إليهم فغير الطريق ثم أخذ معه مرشد يرشده إلى الطريق وأحب أن يأتي إليهم من جهة الشام حتى لا يفروا إلى الشام. فلما وصلوا إلى مفترق طرق كان فيه أربع طرق قالوا قال المرشد يا رسول الله هذه كلها توصل إلى خيبر. فقال ما اسمها؟ فقال أول طريق اسمه حزن. فقال لا لا أريده. ثم قال الثاني اسمه شاش. فقال لا أريده. فقال وهذا الثالث؟ فقال عمر وما اسمه؟ فقال حزن وشاش والثالث اسمه حاطب. قال حاطب. فقال لا أريده. فقال في الرابع ما اسمه؟ فقال مرحب. فقال هو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل الأسباب ومن بذل الأسباب أنه كان ينظر إلى بعض الحين يتفاءل بالأسماء. فهل علقت لنا على هذا الموضوع؟
جزاك الله خير. قبل هذا
ومسألة التفاؤل والتطير
جيد جزاك الله خير. قبل هذا وهم في الطريق مروا على منطقة اسمها عسر بقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها وبنى فيها مسجدا اتخذ فيها مسجدا ومروا على الصحباء ومروا على هذه المناطق الأربعة التي ذكرتها ثم رغب في أن يأتيهم من جهة وادي مرحب. وفي هذا بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل الحسن. وما هو الفعل الحسن؟ هو حسن الظن بالله جل وعلا، هو المطمن للنفس، هو المسكن لها، هو تمام الثقة في الله جل وعلا، وهو تمام بذل السبب مع تمام التوكل. أما التشاؤم الذي نشأ عليه المشرك ونشأ عليه الجاهل وأصبح يتشاؤم بكل اسم أو بكل زمن فهو مذموم في الشريعة، بل هو من الشرك كما جاء في بعض الآثار الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والعرب كانت تطير الطائر وتنظر إذا إلى أي جهة يتجهها ثم تقضي بتفاؤلها أو بتشاؤمها أو بغير ذلك من الطريق الذي كانوا يفعلونه. إذا رأوا أذنبا، إذا رأوا ثعلبا، إذا رأوا كذا تطيروا منه إما بخير أو بشر. وهذا كله لا يجوز في الإسلام، وإنما الذي يجوز في الإسلام والذي ينبغي هو والواجب هو حسن الظن بالله جل وعز مع بذل السبب. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال هذا قالوا كذا، قال هذا قالوا كذا، قال هذا قالوا كذا، قال هذا قالوا مرحب، قال إذا نسلكم مع مرحب. فهو بذل السبب وقف على هذه المنافذ الأربعة، وهذا بذل السبب. وعد عدته وعد جيشه وأراد أن يأتي من جهة لا تفوت منها يهود، لكنه أيضا أراد أن يعلم أصحابه أن التفاؤل منهج المؤمن وأنه مفتاح للنصر وأنه مسمح للنفوس.
عدم دخول من هذه الأسماء قد يظن البعض أن هذا تشاؤم وطيرة.
لا، ليس تشاؤم ولا طيرة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى حزن وهو والد سعيد بن المسيب أو جده قال أنت سهل، قال بل حزن،
لا أغير اسمان
سماني به والدي. والحزن هو المكان المرتفع الخشن عند العرب.
قال سعيد فما زالت،
قال فما زالت فينا تلك الحزونة
إلى اليوم،
يعني فينا الحزم هذا والشدة والصلف إلى هذا اليوم. المقصود أنه وجه تفاؤل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الأسماء الحسنة، لما تذكرون في الحديبية أرسل سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. ولذلك ليس هذا تطيرا بسهيل أنه سوف يقضي الأمر، لا، لكن نحن في كرب معين ونحن في حوار معين
ونتفائل بالأسماء الحسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أسماء مين؟ عبد الله وعبد الرحمن. وفي حديث في سند المقال عبد الله أو ما عبد وحمد. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع بذل السبب ومع تمام توكله على الله يتخذ ما تسمح النفوس ما تطيب به النفوس، ولذلك اتخذ هذا الطريق، وهذا وجه تفاؤل وليس وجه تشاؤم.
من التفاؤل عفوا، صحها أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعثتم لي بريدا يعني مبعوث فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم.
صحيح،
حتى يتفاءل فيه يعني. أما يعني اسم المندوب ما.
ولذلك قد يجد
ومن التفاؤل أن كان اليوم في هذه الحلقة الشيخ محمد حسن الوجه محمود الاسم وكان هو مقدم هذه الحلقة.
هو يرضيني لشيء بيني وبينه. المهم في نهاية في نهاية هذه الحلقة النبي صلى الله عليه وسلم وجه من يجد في نفسه، لأن هذا يجد الإنسان في نفسه أنه قد يجد أني لا أريد هذا الطريق، تشاءمت اليوم أو كذا، أنه إذا كان ولا بد فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك وامضي في هذا ولا تخشى فإنه لا يصيبك شيء بإذن الله. شكر الله لكم مشايخ الكرام، في الحلقة القادمة نكمل ما حصل في خيبر بإذن الله جل وعلا. إخوتي المشاهدين والمشاهدات، سعدنا في هذه الحلقة بلقائكم وبالحديث عن هذه المجريات التي حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.